الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عليه عند مسألة القرآن، وعرفنا أن جملة من أهل البدع والأهواء ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، ومن هؤلاء الجهمية والمعتزلة والكلابي والأشاعرة. وش اللي ذهبوا؟ ها، أن المعنى كلام الله، المعنى كلام الله غير مخلوق، وأما القرآن المكتوب والمقروء والمحفوظ في الصدور من جملة المخلوقات عندهم. فهؤلاء فرقوا بين المعنى وبين الكتاب القرآن المكتوب والمقروء والمحفوظ في الصدور، فحكموا على هذا بالخلق، وأما المعنى الذي في ذات الله عز وجل فليس بمخلوق عندهم. الكلابية وش يقول في القرآن؟ حكاية عن كلام الله ولا عبارة؟ حكاية. والأشاعرة يقولون عبارة. عرفنا أن الجهمية وهكذا المعتزلة يحتجون على خلق القرآن بقوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فمن أثر الأدلة في الرد عليهم ما هو؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، فما دخلت السماوات ولا في الأرض، يعني كل، وإن كانت من ألفاظ العموم لكن كل عموم على حسبه. وآتيناها من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملوك، وإلا فإن ملك السبع لم تؤتى ملك سليمان. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وعرفنا أن الله عز وجل جعل الأمر قسيما للخلق، والقرآن من أمر الله أو من خلقه؟ ها، من أمره. وش الدليل؟ وكذلك أوحينا إليه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والقول طيب، وهكذا يحتجون بقوله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقالوا جعله بمعنى خلقه. وش الصواب؟ بمعنى صيّر. إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر. وهذا كما عرفنا كقوله سبحانه وتعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وليس المعنى خلقتم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وليس المعنى خلقوا. والقول بأن القرآن مخلوق كفر من الله عز وجل على ما سبق إيضاحه. وهذه المسألة من جملة المسائل العظيمة التي كفرت الجهمية بسببها، حتى ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه في النونية: تتابع العلماء على تكفيرهم بسبب ذلك. فقال: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، أي 500 عالم، 500 عالم أفتوا بكفر الجهمية بسبب القول بخلق القرآن. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن هذا حق يجب التلفظ به. وقبل حصول الفتنة بخلق القرآن كان الناس في عافية، فكانوا يقولون القرآن كلام الله، ولا حاجة بهم أن يقولوا ليس بمخلوق، لأنهم كانوا في عافية، ما كان هناك من يقول أن القرآن مخلوق، فكان يقولون كما يقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقولون القرآن كلام الله، إلى أن ظهرت الفتنة، فتنة الجهمية، وتكلموا بالباطل وصرحوا بأن القرآن مخلوق، فاحتاج أئمة السلف إلى أن ينصوا على ذلك، على نفي ما قالته الجهمية، فيقولون كلام الله غير مخلوق. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه، فإن كلام الله منه، كما قال الله عز وجل: ولكن حق القول مني. يقول وكيع بن الجراح رحمه الله عليه: من قال أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق، واحتج بهذه الآية: ولكن حق القول مني. قال: فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، أي ليس بمنفصل، والبائن هو الشيء المنفصل، والبينونة بينونة الطلاق، انفصال الزوجة عن زوجها، انفصال حبل النكاح. قال: وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، على ما سبق إيضاحه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك بمناظرة من أحدث فيه، أي من أحدث فيه الحدث الباطل، فقال إن القرآن مخلوق، أو غير ذلك من الألفاظ التي مؤداها هذا المعنى، فهؤلاء لا يناظرون ولا يجادلون، وإنما يبتعد عنهم ويحذر منهم غاية التحذير، فإن مناظرة هؤلاء قد توقع الشك في القلب، على ما سبق إيضاحه، إلا ما دعت إليه الضرورة، كما مر معنا في مناظرة السلف لرؤوس المعتزلة بين يدي الخليفة. وإياك مناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن قال باللفظ وغيره، وأول من قال باللفظ هو الكرابيسي. الكرابيسي هو أول من قال باللفظ في زمن الإمام أحمد، كان في زمن الإمام أحمد، وكان من كبار علماء العراق، وكان من كبار طلاب الإمام الشافعي، وكان كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله عليه متبحرا في العلوم، لكنه أحدث هذه البدعة، بدعة اللفظية، أحدث هذه البدعة بدعة اللفظية، فكان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن ما هو الواجب؟ ها؟ نعم، يترك مسألة اللفظ بالكلية ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما كلمة، نعم، هذه البدعة يبتعد عنها بالكلية، فلا يقول القرآن كلام الله مخلوق، فلا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول غير مخلوق، فإن هذه العبارة على الوجهين تحتمل الخطأ، فإن اللفظ يأتي والمراد به الملفوظ به أي المتكلم به، والمتكلم به مخلوق له كلام الله عز وجل، ها كلام الله سبحانه وتعالى. الملفوظ به أي المتكلم به هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فيحتمل أنه يريد باللفظ الملفوظ به أي المتكلم به، والمتكلم به هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق كان هذا من مفاتيح مذهب الجهمية، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فيه احتمال باطل من وجه آخر، وهو أن اللفظ يأتي والمراد به صوت العبد، اللفظ يأتي والمراد به صوت العبد. فإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وش الذي يحتمل؟ يحتمل أن يراد صوتي بالقرآن غير مخلوق، وصوت مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. فلهذا في هذه المسألة قال الإمام أحمد فهو مبتدع، وفي المسألة الأولى قال فهو جهمي، والوصف الجهمية أشد، لأن الجهمية من أشد البدع، ومن نعم ومن أغلظ البدع. إذن كلمة اللفظ فيها احتمالان، أن يراد باللفظ الملفوظ به وهو كلام الله عز وجل، وأن يراد باللفظ الصوت، والصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري سبحانه. والكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل هل يجوز للعبد أن يتلفظ به على سبيل الإجمال ولا ما يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز للعبد أن يتكلم بالكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل. الواجب في الحق أن يعبر الإنسان فيه بالمعنى الصحيح الذي لا يحتمل معنى آخر، والباطل يعبر الإنسان عنه باللفظ الصريح الذي لا يحتمل معنى آخر. أما الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل فالواجب أن تجتنب. وكلمة اللفظ من الكلام المجمل، فاللفظ يراد به الملفوظ به وهو كلام الله، ويأتي والمراد به الصوت الذي هو من أفعال العباد. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يقول إمام أحمد فهو جهمي، باعتبار أن اللفظ يأتي والمراد به الملفوظ به وهو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذه الكلمة تحتمل أيضا معنى آخر، وهو أن صوت العباد ما هي مخلوق، أصوات العباد ما هي مخلوقة، وهذه بدعة من البدع، قل بأن صوت العباد أصوات العباد ما هي مخلوقة، هذه بدعة من البدع. إذن هذه الكلمة لا يتلفظ بها لا في النفي ولا في الإثبات. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الكرابيسي لم يرد المعنى الباطل أن القرآن مخلوق، لكنه ابتدعها بالبدعة وأصر عليها ولم يرجع إلى الحق. ولذهب جماعة من العلماء أنه يريد بقوله لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنه يريد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أي صوتي، لكنه عبر بالتعبير الباطل وعاند الحق واستمر على هذه المقولة، وما تاب عليها وما تاب منها بعد أن أنكرها الإمام أحمد عليه غاية الإنكار، فبدعه بعد ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما استعمل الألفاظ المجملة التي هي مدخل من مداخل الجهمية، وحكم عليه بالجهمية لأنه وافقهم باعتبار اللفظ. فعلى كل، الواجب على العبد أن يعبر بالكلام الحق بالعبارات الصحيحة التي لا تحتمل الباطل، وإذا نفى الباطل ينفي الباطل بالعبارة الصحيحة التي لا تشمل الحق، فلا يكون نفي الباطل يدخل فيه الحق، ولا يكون إثبات الحق يدخل فيه الباطل. قال: وإياكم مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن قال باللفظ وغيره. وذلك أن الجهمية بعد أن ضعفت شوكتهم تكلموا في أمور متعددة أرادوا أن يتوصلوا بها إلى القول بخلق القرآن، وهذا عند أن ضعفت شوكتهم، وأما حين أن كانت شوكتهم قوية كانوا يصرحون أن القرآن مخلوق ويمتحنون الناس ويستعينون أيضا بالسلطان على فتنة الناس ويلزمون الناس بهذه العقيدة الكفرية إلزاما. ولما انكسرت شوكة الجهمية فكانوا يسعون بأنواع الحيل من أجل أن يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن، فاستعملوا مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا التوصل إلى القول بخلق القرآن، فأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه غاية الإنكار، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وهكذا أرادوا أن يتوصلوا إلى هذه العقيدة الفاسدة في مسألة حروف المعجم، وصاروا يقولون حروف المعجم مخلوقة، صاروا يقولون حروف المعجم مخلوقة. والشخص الذي ما يدري مراد الجهمية ربما يلتمس عليه الأمر ويقول حروف المعجم مخلوقة، نحن نتكلم بها وكلامنا مخلوق ونكتب هذه الحروف بأيدينا وأفعالنا مخلوقة والمداد الذي تكتب به هذه الحروف مخلوق، فربما يسلم للجهمية هذا الأمر وهو أن حروف المعجم مخلوقة، وهم يريدون أن يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم بحرف وصوت، كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، فأرادوا أن يتكلموا بكلام يدخل فيه الأحرف التي تكلم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم. وتفطن لهم الإمام أحمد رحمه الله عليه، وكان ينكر هذه المقولة، ينكر هذه المقولة، ينكر هذا الإطلاق، فلا يقال حروف المعجم مخلوقة بإطلاق، ولا يقال غير مخلوقة بإطلاق، وذلك أن الحروف التي تكلم الله عز وجل بها في كتابه من حروف المعجم هي مخلوقة ولا ما هي مخلوقة؟ ما هي مخلوقة الحروف التي تكلم الله بها، فإنها من كلامه، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، والحروف التي يتكلم بها المخلوق مخلوقة ولا ما هي مخلوقة؟ مخلوقة، لأن الحروف من كلامه، من كلام المخلوق، وكلام المخلوق مخلوق. فكان أئمة السنة يفصلون في هذا الكلام المجمل الذي أرادت الجهمية أن يتوصلوا فيه إلى القول بخلق القرآن، وقالوا حروف المعجم التي تكلم الله بها ما هي مخلوقة، فإنها من كلامه، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وحروف المعجم التي يتكلم بها المخلوق مخلوقة لأنها من كلامه، وكلام المخلوق من جملة المخلوقات. فأراد الجهمية أن يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن عبر مسألة حروف المعجم، وأرادوا أن يتوصلوا أيضا إلى القول بخلق القرآن حول مسألة الإيمان، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فكانوا يقولون الإيمان مخلوق، ومن لم يفهم المراد يلتبس عليه الأمر ويقول إيمان العبد، إيمان العبد من جملة المخلوقات، فإن الإيمان الذي في العبد من أفعاله ومن عقيدته، فهو في قلبه إن كان من العقيدة أو العمل، وفي جوارحه فهذا الإيمان من جملة المخلوقات. ربما يقول إنسان ويلتبس عليه الأمر ويقول الإيمان من جملة المخلوقات، وينظر إلى الإيمان بهذا الاعتبار ولا يعلم مقصود الجهمية. والجهمية أرادوا أن يدخلوا شيئا مما تكلم الله به تحت هذه العبارة أن الإيمان مخلوق. وتفطن لهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان ينكر هذه البقولة إنكارا شديدا، ويقول لا إله إلا الله مخلوق، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله. فهذه الكلمة تكلم الله بها في كتابه، ولا يصح أن يقال أن ما تكلم الله به مخلوق. فأرادوا أن يدخلوا شيئا من كلام الله عز وجل في مسمى الخلق، ثم يقول بعد ذلك لا فرق بين هذا وبين غيره، ما في فرق بين هذا الكلام الذي تكلم الله به أو بين غيره من الكلام. فإذا كان هذا الكلام الذي تكلم الله به وهي كلمة التوحيد من جملة المخلوقات، فسائر ما تكلم الله به من جملة المخلوقات. فأنكر أئمة السنة مثل هذه المقالة التي تحتمل الباطل، وهكذا قالوا مما يدخل في مسمى الإيمان، الإيمان الذي هو صفة من صفات الله عز وجل المأخوذ من اسمه المؤمن، وليس هنالك من صفات الله عز وجل ما هو مخلوق، فروا أن هذا من الكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل، فأنكروه على الجهمية غاية الإنكار. وكل هذا من فطنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكان خبيرا رحمه الله بالجهمية وبمداخل الجهمية الذي أرادوا أن يتوصلوا به إلى القول بخلق القرآن، فسد عليهم هذا الباب بالكلية. وهكذا جاء من كان وجد في ذاك الزمن، في زمن الإمام أحمد، من كان يقول القرآن محدث، القرآن محدث، وكانت هذه العبارة في عرف الجهمية يريدون بالمحدث المخلوق، وإلا القرآن قد جاء وصف بذلك أو لم يجئ. جاء وش الآية؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فسماه الله سبحانه وتعالى محدثا. لكن إيش المراد بالمحدث؟ نعم جدد، نعم القرآن الذي نزوله كان جديدا عن قرب، هذا هو المراد بالمحدث، الحديث بمعنى الجديد. لكن الجهمية في ذاك الزمن أخذوا هذه اللفظة التي لها وجود في القرآن وأرادوا أن يستعملوها على غير هذا المعنى، على معنى أن القرآن محدث أي مخلوق. فكان الإمام أحمد رحمه الله عليه ينكر هذه المقالة من أجل هذا المعنى الذي يريده الجهمية، فإنهم أرادوا المعنى الباطل. ولما تكلم بذلك داود الظاهري لما قال القرآن محدث، بدعه الإمام أحمد رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يرى أن داود ما قصد أنه من المخلوقات، لكنه استعمل لفظة تستعملها الجهمية على معنى الخلق، فعامله الإمام أحمد رحمه الله عليه بظاهر الكلام. فإن ذاك الزمن كانت الجهمية تستعمل هذه العبارة على معنى الخلق وليس للشخص أن يعبر عن الحق بكلام يستعمله أهل الباطل على المعنى الباطل، وصار عرفا عند الجهمية وشيئا منشورا في أوساطهم. يقول القرآن محدث أي مخلوق، فكان لا يفهم من هذه العبارة إلا هذه القضية، قضية القول بخلق القرآن. فاستنكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، وحكم ببدعة من قال القرآن المحدث على هذا الاعتبار، لأنه كان في ذاك الزمن العرف الجاري مما يتكلم به الجهمية أنهم يريدون بذلك أن القرآن مخلوق، والواجب على العبد أن يعبر بالكلام الذي ليس فيه لبس، ليس فيه لبس، فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ويبتعد عن الألفاظ التي يستعمل الجهمية ويريدون بها المعنى الباطل. وغير ذلك من الأمور. وهكذا في هذا الموضع يقول رحمة الله عليه، قال: ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه، ومن وقف فيه وهي بدعة الواقفة أو الوقفية، بدعة الواقفة الذين توقفوا في هذه المسألة. قال: ومن وقع فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. فالتوقف في هذا الأمر مما لا وجه له، فإن هذه المسألة ما هي من المسائل التي فيها لبس حتى يتوقف الإنسان فيها، ما هي مسألة تعرض فيها الأدلة، أو مسألة من مسائل الاجتهاد، مسألة من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها ما هي ظاهرة، بل هذه عقيدة ظاهرة بينة ما فيها إشكال، مقطوع بها ومجزوم بها، وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة على هذه العقيدة مع إجماع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فلا معنى للتوقف في أمر قد ظهرت حجته وبانت حجته. فالذي يتوقف في الأمور الظاهرة البينة التي ظهرت فيه الحجة، ما هي مسائل الاجتهاد، مسألة فقهية اجتهادية، وإن مسألة في العقيدة ظاهرة بينة ما فيها لبس، فالذي يدعي التوقف في الحقيقة أو في الأمر الغالب أنه من الماكرين، أن في قلبه البدعة لكنه لا يجرأ أن يتلفظ بها فيدعي التوقف، يدعي التوقف. فلهذا كان الإمام أحمد رحمة الله يقول الواقفة جهمية، وكان يقول هم شر من الجهمية، يقول جهمية ويقول هم شر من الجهمية. فلماذا قال أنهم جهمية؟ لأنهم تكتموا في الحقيقة، أن في قلوبهم والذي يعتقدونه أن القرآن مخلوق، لكنهم لما جبنوا كتموا ما في نفوسهم وادعوا التوقف، وهم في الحقيقة جهمية. ولما قال هم شر من الجهمية؟ لأن الناس قد نفروا من الجهمية وعرفوا حالهم، لكن الواقفة أمرهم أخفى عند عامة الناس، وربما يجالسهم الناس فيجرونهم إلى مذهب الجهم، وهذا كان موجودا في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه. فكان الواقفة يكذبون الناس، فمن عاشرهم وجالسهم نقلوه إلى مذهب الجهم، فكل هذا من الاحتيال والمكر الذي حصل في ذلك الزمن من جهة الجهمية. ولم يعذر الإمام أحمد من توقف وإن كان من العلماء الكبار، كأمثال من؟ نعم، في قضية الواقع علم المدين يتأول في قضية خلق القرآن، ما يرى أن القرآن مخلوق، لكن يتأول باعتبار الفتنة والامتحان الذي حصل له، لكن في قضية الواقفة بدع الإمام أحمد من؟ يعقوب بن شيبة صاحب المسند الكبير، وكان من الحفاظ الكبار، يعقوب بن شيبة كان له المسند الذي لا نظير له في الدنيا، له كتاب المسند الذي لا نظير له في الدنيا، غير أنه فقد أكثره، وكان من الحفاظ الكبار. فلما توقف في هذه المسألة التي لا يجوز فيها التوقف، هل حاباها الإمام أحمد أو حكم ببدعته؟ حكم ببدعته وبدعه الإمام أحمد حين توقف في هذه المسألة العظيمة التي لا مجال فيها للتوقف، فإن الحجة فيها ظاهرة، حجة الكتاب والسنة فيها ظاهرة، ومنهج السلف فيها ظاهر، فحكم عليه الإمام أحمد رحمه الله عليه بالبدعة حين توقف في هذه المسألة الخطيرة. فعلى كل هكذا شأن أهل البدع حين تضعف شوكتهم، لا يعلنون ما في نفوسهم من الباطل، وإنما يحتالون عليه بأنواع الحيل. هذا شأن أهل البدع، إذا ما قوي الشوكة أهل البدع فإنهم يتلفظون بما عندهم من البدع ويصرحون بذلك من غير خوف ولا خجل، وإذا كانوا في موضع الضعف فإنهم يحتالون على البدع بأنواع الحيل ويتظاهرون بالسنة وموافقة أهل السنة ويمكرون المكر الخفي وينشرون ما عندهم من البدع بالطرق الخفية الماكرة كما فعلت الجهمية، نعم، في مسألة اللفظ وفي مسألة الوقف وفي مسألة الإيمان في قول إيمان مخلوق، وفي مسألة حروف المعجم في قولهم أن حروف المعجم مخلوقة، وهكذا غير هذه المسائل، ما هو فيها المسائل فقط، حتى في مسألة كانوا يتلفظون برب القرآن، يقسم أحدهم ويقول ويقسم برب القرآن، والجاهل يقول الله سبحانه وتعالى يقول سبحان ربك رب العزة، رب العزة عما يصفون، قال الله عز وجل رب العزة، يقول ما في فرق رب العزة ولا رب القرآن؟ رب العزة وش المراد بذلك؟ الموصوف، نعم، صاحب العزة الموصوف بها، الموصوف بهذه الصفة، صفة العزة، وليس المراد برب العزة أي خالق العزة. فالجهمية استعملوا هذه اللفظة وهي رب القرآن، وش الذي يريدون؟ هل يريدون كما يريد المتكلم كما يريد الله عز وجل بقوله سبحان ربك رب العزة، ولا يريدون المعنى الباطل؟ يريدون المعنى الباطل، ويريدون بقولهم رب العز رب القرآن أي خالق القرآن، فإن الرب هو الخالق والمالك والمدبر والمحيي والمميت، فأرادوا أن يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن، حتى أنه في أيام فتنة الإمام أحمد طلب منه أن يكتب هذا ويفرج عنه، أن يكتب رب القرآن، لأنهم ما تمكنوا ما استطاعوا له أن يلزموه باللفظ الصريح، فأرادوا أن يلزموه بلفظ يحتمل ما يريدونه من الباطل، فأبى رحمة الله عليه أن يتكلم بهذا الكلام الذي أراد المعتزلة أن يقولوا بعد ذلك، فإن الإمام أحمد وافقنا على القول بخلق القرآن، فإن رب القرآن بمعنى خالق القرآن. فكل هذا من مكر الجهمية، وكان من أعلم الناس بمكرهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فلم يأتوا بعد ذلك ببدعة أرادوا أن يتوصلوا بها إلى مذهبهم الباطل إلا وتفطن لها رحمه الله، وقام بإبطالها وكشف ما فيها من الباطل، وكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه كثير ومدون في كتب السنة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب الصفة.